أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. كان الكلام فيما اتفق عليه المناطق، ومن أنه لا بد من وجود موضوع في كل علم، وقد تدل على هذا المدعى بأدلة كثيرة. ذكرنا في الدرس السابق ذكرنا دليلين كمثال، طبعا هذا أدلة أخرى ذكرنا هذين الدليلين، وناقشنا الأول منهما وخلاصة الكلام عليكم السلام. وخلاصة الكلام في الدليلين عليكم السلام أنه تدل أنه لا بد لكل علم من موضوع، لأن تمايز العلوم إنما يكون بتمايز الموضوعات. فإذا لم توجد فإذا لم توجد الموضوعات لا يوجد تمايز. بعبارة أخرى أكثر، فما دام هناك تمايز فإذا هناك شنو؟ هناك موضوعات. فنحن نعلم أن هناك تمايز بين العلوم، نجد أن علم الطب مثلا يختلف عن علم النحو، مما يدل أنه هذا الاختلاف بسبب شنو سبب؟ القاعدة شو تقول؟ تمايز العلوم بين يصير بتمايز الموضوعات. فكنا من مثل هذه القاعدة أنه لا بد لكل علم إذن من موضوع، وإلا لما حصل التمايز. هذا كان الدليل الأول، وناقشناه بمناقشة مهمة، وقلنا أنه أقل ما يشتر على هذا الدليل أنه هذه القاعدة أصلا هي مصادرة على المطلوب. يا قاعدة، قاعدة تقول أنه تمايز العلم يكون بتمايز الموضوعات، هي أصلا هي مصادرة، هي نفسها هي القاعدة تضمن وجود موضوع لكل علم، لأنه تمايز العلوم بتمايز الموضوعات يعني لكل علم موضوعات. واضح؟ فإحنا أصلا هاي القاعدة هي مبتنية على من؟ مبتنية على أنه لابد لكل علم من موضوع. فما دام لابد لكل علم من موضوع، فتمايز العلوم بمن؟ بتمايز الموضوعات. بينما إحنا وين نقاشنا؟ نقاشنا في أصل ما تبتني عليه هذه القاعدة. واضح؟ هاي القاعدة تضمن لابد لكل علم من شنو؟ من موضوع. وحنا نقاشنا في الاحتياجات، نقاشنا في ما تبتني عليه القاعدة. هذا ما يعبر عنه بأنه مصادر على المطلوب، لأن من ذكر هذه القاعدة هو منذ البداية يؤمن بأنه لابد لكل علم من موضوع، بدليل أنه يقول تمايز العلوم بتمايز موضوع. نقول تعال ثبت لنا أول شيء لكل علم موضوع، بعدين عد ثبت لنا التمايز يكون بتمايز موضوع. هذا كان الدليل الأول والنقاش معه. الدليل الثاني أيضا ملخصه أن هناك لكل علم غرض، هذا أمر مسلم، لكل علم غرض واحد على الأقل بالنتيجة، هناك غرض لكل علم، فهذا الغرض معلول لأي شيء، معلول إما أن يكون معلول للمسائل، الغرض مين يحصل؟ إما أن يكون معلول للمسائل أو معلول للموضوع، كما نحن نفترض ذلك. من هذا يحكي؟ هذا المستدل، المستدل الذي يثبت وجود موضوع لكل علم، فيقول مو لكل علم غرض، هذا الغرض مين يجي؟ نوع من المسائل، نوع من الموضوع، مثل ما أنا أعتقد المستدل يحكي. أنت تقول ما في موضوع، فلازم عندك تختار، تختار أن تكون هذا الغرض مين يجي؟ من المسائل. هذا يضمن إشكال، ليش؟ لأن المسائل متعددة متكثرة لا رابط بينها، مسائل متشتتة، مسائل متشتتة، تطلع شيء واحد وهو الغلط، هذا به إشكال. من الإشكال أنه في القاعدة الفلسفية تقول أن الواحد لا يصدر إلا من شنو؟ من واحد، ومع علم أن الغلط واحد، فإذا كان الغلط واحد فلا بد أن يكون منشأ الغلط شنو؟ أيضا شيء واحد، والمسائل متعددة متشتتة، ماكو جامع بينها. تقول ماكو جامع، نقول لك جامع وهو شنو الموضوع؟ واضح شلون؟ فبالنتيجة المسائل متشتتة، لا يمكن أن يصدر من المتشتت شيء واحد استنادا لهذه القاعدة الفلسفية المدعاة في المقام، وهي أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، والغرض واحد، فلا بد أن يصدر عن واحد لا عن متعدد. واضح؟ هذا كان الاستدلال والجواب، أجبنا عنه أولا لأنه هناك نقاش كبير في أصل القاعدة، وهذا أرجعت هذا النقاش إلى البحث الفلسفي، لأن ما أردت تلبيكتكم هذا استدلالي راجع البحث الفلسفي، أن هذه القاعدة أصلا هي ثابتة لو مو ثابتة، وإذا ثابتة وين تجري في الواحد بالوحدة الحقيقية اللي هو الله سبحانه الواجب، لو تجري في كل شيء. هذا أنا قلتكم هذا ليس النقاش هنا محل، يعني ليس هنا محل النقاش في هذه القاعدة، لأن هذا تدخل في علوم أخرى، روح للحكم وشوف الناس يقولون على هذه القاعدة. بالنتيجة ملخص الكلام هناك نقاش كما قلت إثبات، هناك نقاش كبير في أصل ثبوت هذه القاعدة. من يقول هي القاعدة صحيحة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد والواحد لا يصدر عنه إلا واحد؟ هذه فيها كلام طويل، بالإضافة لأن حتى لو كانت ثابتة فحتى الذي يقول بثبوتها لا يقول بثبوتها في كل واحد بأي اعتبار، لا، حتى اللي يقول بثبوتها يقول بثبوتها في كل واحد بالوحدة الحقيقية الحق ويطبقونها على الله سبحانه وتعالى. واضح؟ فكلام طويل ما أردنا نصدي، لكن اللي يهمني هنا اللي يهمني أن أول شيء فيها نقاش القاعدة، ولو فرضنا القاعدة ثبتت هذا هو النقاش الجديد، لو فرضنا سلمنا بثبوت القاعدة فيشكل بإشكال آخر حاصله أنه يمكن حل الإشكال حتى مع ثبوت القاعدة. شلون؟ بأن نقول أنت تقول بأن الغرض واحد، ها؟ طبعا في قصدي نحل الإشكال من دون اللجوء لافتراض وجود الموضوع، من هو الموضوع هو اللي سبب في وجود الغرض واحد، بل شنو المسائل؟ أنا ألتزم بأن المسائل على تعددها هي العلة وين في الغرض الواحد، وما أحتاج بعد موضوع، وهذا أيضا مع التسليم بثبوت قاعدة الواحد. شلون؟ لأنه الواحد قد يكون واحدا شخصيا كوحدة زي، وقد يكون واحدا نوعيا أو عنوانيا كوحدة العسكر أو كوحدة الجنس، الجنس اللي يشمل اسم الإنسان والفرس واللي هو متعدد خارجيا لكن هو واحد بالجنس بالنوع يسمونه وحدة نوعية وحدة جنسية، وقد يكون واحدا عنوانيا بتجارة تسمية كما يقال هذا جيش واحد وهو مكون من آلاف الأفراد، صحيح؟ فالواحد قد يكون واحدا مثلا تسمية الواحد واحد شخصي، وخلنا نقول واحد عنواني ما أرد أدوقكم بأقسام الواحد داخل إن شاء الله في الحكمة، لكن أنا محل الشاهد الواحد قد يكون واحد شخصي كوحدة زي، وقد يكون واحد مثلا عنوان اللي هو مجرد يعني يلاحظون كجملة واحدة ويعاملون كواحد، ولا في الحقيقة هم متكثرين في أنفسهم. فنسأل أن الغرض إما أن يكون غرضا بنحو واحدا بنحو الوحدة الشخصية كوحدة زي، إذا كان الغرض واحدا بالوحدة الشخصية فهم أقدر أفترض أن المسائل علة فيه. شلون؟ بأن يقال أنه نعم المسائل وين تكثرت إلا أنها لها وحدة نوعية أو وحدة عنوانية. شلون؟ لأنه مثلا ناخذ علم النحو، علم النحو له غرض واحد وهو عصمة اللسان عن الخطأ في النطق، صحيح؟ هذا الغرض الواحد نستطيع أن نقول وين لو قلنا أنه واحد شخصي يمكن أن يكون معلولا لجملة المسائل. شلون؟ بأن يقال هذا الغرض هو في الحقيقة يؤثر هذا الغرض الواحد، المسائل كلها تشكل تجتمع، تعتبر كل مسألة تعتبر جزء علة، وهي أجزاء العلة تكون تجتمع فتكون علة واحدة، فتكون شنو؟ علة واحدة في نشوء هذا الغرض. شلون؟ عصمة اللسان عن الخطأ في النطق، الخطأ في النطق قد يكون وين؟ قد يكون في أنك تنصب الفاعل، فمن اللي عصمك من النصب في الفاعل؟ مسألة الفاعل، كنت تعرف شنو شروط الفاعل؟ فاعل يرفع له النصب، فإذا مسألة بحث الفاعل في النحو ساعدك وين؟ ساعدك في عصمة في العصمة من الخطأ في هذا الحس في بحث الفاعل، وكذلك هناك وين؟ بحث المبتدا، بحث الخبر، بحث كذا كذا، فاجتمعت هاي المسائل، كل مسألة شنو؟ كل مسألة ساهمت بنحو جد العلة وين؟ في الغرض الواحد المهم، فطبعا كل المسائل وين كانت هي متشتتة؟ متشتتة كأجزاء علل، لكنها إذا لاحظناها كعلة تامة هي واحدة، واضح؟ لأن كل واحد ساهم بدوره في إيجاد بعض العلة، جزء العلة إلى أن صار الغرض واحد منين؟ من الشيء الواحد، وهو شنو؟ المسائل حال كونها علة واحد، لا حال كونها متشتتة، هذا إذا كان الغرض واحد بها وحدة بالوحدة الشخصية، أما إذا قلنا أن الغرض واحد بالوحدة النوعية بعد مسألة أسهل أو الوحدة العنوانية، يعني معناها هو شنو؟ معناها من الغرض بالحقيقة هو متشتت، بس احنا جمعناه بعنوان واحد مثل الجيش، نقول هذا جيش واحد هو في الحقيقة عبارة عن ألف شخص هو أكثر، واضح شلون؟ فإذا كان الغرض واحدا بالوحدة النوعية أو العنوانية اللي تتضمن الكثرة في داخلها، فيكون الغرض بالحقيقة لا يسمي واحد لكن هو كثير، والمسائل كثيرة، طبعا ما عندنا مشكلة، يصدر الكثير من الكثير، واضح شلون؟ أنت سميتها واحد لأن هاي الوحدة بالحقيقة ليست وحدة حقيقية، هم يقول الوحدة العنوانية والوحدة اسم النوعية ليست وحدة حقيقية، هاي وحدة يعني تضيع تقول عنها وحدة مجازية لأنها جزء أنت تطلق على الكثير اسم الواحد، واضح؟ هذا ما يعني هذا طبعا كله بحث سابق بس أنا حبيت أن أعيد بالضبط، وأن بعض الأخوة يعني أنا قال أن عيد هذا البحث. هاي مسألة، مسألة أخيرة كان يعني أنهينا البحث السابق بإشكال للسيد البوي قد صلى روحه الزكية، كان يقول السيد كان يقول السيد الحوري قد صلى على روحه الزكية، كان يقول بأن هذا الاستدلال أيضا يمكن أن أجيب عن هذا الاستدلال. السيد الحوري قاعد يساعدنا في الجواب، يقول هذا الدليل هم اللي يقول إنه الغرض الواحد لازم أجي من الموضوع الواحد ما أجي من المسائل، لأن المسائل متعددة وقاعدة الواحد. يقول هذا أنا هم أساعدك بإشكال جديد أجيب عليه. السيد الحوري قاعد شنو؟ قاعد يعني يناقضنا إحنا اللي نحن نقول بعدم ضرورة وجود الموضوع لكل علم. فالسيد الخوي يقول هذا الدليل اللي قاعد يجيبون هذول الأخوة، إنه لكل موضوع لكل علم موضوع، واستدلوا بالغرض الواحد. السؤال هذا الدليل اللي ذكرناه، هذا أهم أجيب إشكال على جديد. شنو إشكال؟ قال هم يقولون الغرض لازم يجي من لون المسائل أو من الموضوع، فإذا مو من الموضوع فمية، إذا مو من المسائل أكثر من الموضوع، ما أشوف مستدل ملخصة. أنا أجيب إشكال على هذا الدليل، إنه الغرض في الحقيقة لا يجي من الموضوع ولا يجي من المسائل، هم اجتمعوا الغرض غرض العلمي لا يحصل من المسائل ولا يحصل من الموضوع، بل غرض العلمي يحصل من تطبيق العلم. هم واضحة، لأنه إحنا هو وهذا أذكركم بتعبير مراعاتها في المنطق، يقولون شنو آلة القانونية تعتمد شنو مراعاتها، يعني تطبيقها، تطبيق العلم هو اللي يحصل الغرض العلم، مو مجرد المسائل. هو سيد الصور خوش يشكل إشكال، يقول على لو كان الغرض ينشأ من المسائل فقط أو ينشأ من الموضوع فقط من دون المراعاة كما نؤكد عليه نحن. يقول هذا واحد عنده مكتبة تقوم كل العلوم، بعد صار عنده كل غرض تحقق لديه غرض كل العلوم. يعني إذا عندي مكتبة ما نحط القاني نحوي مضبوطة منه، لأن عندي المسائل وعندي الموضوع، يقول دون أي شيء غرض مترتب على الموضوع على المسائل عندي المكتبة، واضح. يقول وإلا لو لكان من لديه مكتبة نحو كان نحويا، ومن لديه مكتبة منطق كان منطقيا. تصير المسألة بعد العلم ينشر بالفلوس في الكتاب وتعالوا. يقول أنتوا تقولون إن الغرض يترتب على نفس المسائل أو على الموضوع، مثل ما قاعد يتردد هو يردد يقول له الموضوع. أقول لا، أنت أصلا دليلك خطأ، لأن الغرض يترتب على شنو؟ على تطبيق العلم، لا على شنو المسائل ولا على الموضوع. وذكرت أنا في آخر الدرس السابق أن ما ذكره السيد الخوي على ما يعني مع ما يتوهم أنه كلام وجيه، إلا أنه كلام ليس بوجيه. كلام السيد الخوي على دلالة قدره السيد الخوي، هذا الكلام ليس في الحقيقة دليلا، بل هو شنو؟ بل هو فيه مغالطة. ذكرت أن هناك مغالطة، وقد طلبت منكم أن تتأملوا في هذه المغالطة. هل تأملتوا وما تأملتوا؟ والأسبوع السابق لم يكن أسبوع تأمل، كان أسبوع توجع، أسبوع تفجع. المهم الفكرة أن المغالطة في هذا في كلام السيد الخوي قدس الله روحه الزكية، المغالطة هي شنو؟ أنه المستدل ما جاي يقول للسيد تحقق الغرض خارجا يترتب على المسائل وعلى الموضوع. يعني قد نفرق بين أمرين، بين وجود غرض في نفسه وبين تحقق الغرض ترتب خارجا. أضرب لكم مثال بالشكل الحباية الأسبرين، هاي حباية الأسبرين في نفسها، يعني في نفسها هي بها شفاء للصداع، يعني بها الاقتضاء لشفاء الصداع مثلا، وهي نعم فيها شفاء، واضح. هسه ترتب الشفاء خارج لو ما ترتب على بحث اخر، لو مش بحث اخر. يعني عندنا امرين، عندنا وجود الغرض في نفسه وعندنا ترتب الغرض خارجه. اكو فرق بينات اللي ما كفرق، اللي يقول ما كفرق خلينا بس انا ادعي ان هناك فرق بين ترتب الغرض في نفسه او وجود الغرض، يعني انه هو يقتضي، وبين شنو ترتب الغرض خارجه وقوعه خارجه. اكو فرق بينات بين المقامين. اذا أذعنتم ان هناك فرق بين مقام ان يكون الغرض في نفسه، يعني هذا يقتضي الغرض، يعني حباية الأسبرين هي الدواء المريض، هل تداوته خارجا لو لا ما ادري، قد يكون لاسباب خارجيه ما تداوى خارجا، واضح. يعني هذا عنده مرض اخر او صداع قوي ما ادري شنو ما يداويها، بس هي حبه الأسبرين في نفسها بها شفاء، بها شفاء من هذا المرض. هسه صار هذا الشفاء خارجا وقع ام لم يقع، هذا شنو بحث اخر، واضح شلون. انا ادعي هنا ان طبعا هذا بالنسبه هذا الاشكال، هذا الاشكال الان فتو يعني ما في اشكال الان، اذا فهو يعني إشكال تعبان، يعني ليش؟ لأنه جزء مقابل المناقشة، فمو كلام يعني جاز. أنتوا هم فكروا بيجي الغرض، واضح شلون؟ فالسيد يقول إنه هذا الغرض، إنه الغرض من العلم، الغرض يتحقق، الغرض مترتب مو على المسائل ولا على الموضوع، الغرض متحقق على شنو؟ على تطبيق العلم. أنا بقول لك لا، سيدهم مو قاعد يحكون على تحقق الغرض خارج يترتب على المسائل او على الموضوع حتى تشكل عليهم انت تقول لهم الغرض الخارجي يتوقف على التطبيق. لا هم اصلا مو كلامهم بالتطبيق بالتحقق الخارجي للغرض، هم كلامهم مثل ما ذكرنا حبايب السكرين في نفسها هي الداوي، نفس الشيء العلم في نفسه اكو به غرض. واضح شلون؟ هسه الغرض ترتب لو ما ترتب، اكو واحد درس لو ماكو واحد درس، حصل لو ما حصل، هاي مو عيب بالعلم، هاي عيب هو قد يكون. واضح شلون؟ فصحيح الغرض تحقق خارجي متوقف على التطبيق، ولكن الغرض في نفسه موجود في العلم. لو فرضنا واحد على قولة مزين مفروض يقرأ العلم مو يستفيد مو يتعلم يحصل الغرض، واضح شلون؟ فالشيء يعني قدس الله روحه الزكي على جلالة قدره هنا لم يفرق بين هذين المطلبين، مطلب أن يكون الغرض في نفسه وأن يكون الغرض متحقق خارجي. ما أريد أن أقاف حسن مقاطف، ما أريد أطول لأحزابة ولا الدرس، لأنه هو بالحقيقة هذا استدراج من استدراج داعش النقاش ولا الدرس في هذا المطلب. واضح شلون؟ أنا أريد أن الموضوع لأن بعض الأخوة يشكي من تطويلنا أنا ولا الدرس سأحكيكم على طريقتنا في الدرس، إذا أعيدكم طريقة ثانية أدوكم بس أنا ولا الدرس إن شاء الله. إذن وصلنا إلى هذه المسألة أنه الأدلة التي أقيمت على ضرورة وجود موضوع لكل علم أدلة غير ناهضة في نفسها، غير ناهضة في نفسها. واضح شلون؟ على الأقل عند المصنف، المصنف يقول ماكو أدلة، واضح شلون؟ ماكو أدلة توجب وجود موضوع لكل علم، هذا مطلب. من هنا بعد المصنف ما يقبل على اللي يقول موضوع علم الأصول كذا وكذا، يقول أنت أصلاً ثبت لي انه لكل علم موضوع، من هاي الملازمة انه لكل علم موضوع، ثبت لي هاي الفكرة، يا ما ثبت لي انا موضوع علم الاصول. الاعلام يعني علماء الاصول المتقدمين كانوا يقولون ان موضوع علم الاصول الادلة الاربعة، الكتاب والسنة والاجماع والعقل، على خلاف بين المحقق القمي وبين صاحب الفصول المحقق الاصفهاني، على خلاف بعض التفاصيل نطوي عنها في حمل نذكرها في محل آخر إن شاء الله. خلاف إنه الشيخ المحقق القمي يقول إنه الأدلة الأربعة بوصف الدليلية، من حال كونها أدلة، حال كونها أدلة هي موضوع علم الأصول، الكتاب والسنة والإجماع والعقل هي موضوع علم الأصول حال كونها أدلة بوصف الدليلية. صاحب الفصول يقول لا، الموضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة نفسها، لكن لا بوصف كونها أدلة بل هي في نفسها. وهذا ما راح أشرحها، أنا أتمنى أشرحها بس يعني تكون هم صحيحين. فأول مرة راح يذكرها في بحث آخر، يكون هم راح يذكرها في أوائل التالية، راح يذكرها وبس الضيف هناك إن شاء الله راح تكون نطرح البحث بتمامه. واضح شلون؟ فهذا هذا كلام. بعد هناك من أضاف إليها، من أضاف إلى الأدلة الأربعة الاستصحاب فصار خمسة. بعض العامة أضافوا إليها القياس والاستحسان وما شاكل فصار أكثر من هذا المقدار، وبالنتيجة المصنف يرفض كل هذه الاحتمالات ويصر أنه أصلا لا ضرورة لوجود موضوع لكل علم، ففضلا عن أن نناقش أنه شنو هذا العلم، شنو الموضوع، هل هو الأدلة الأربعة أم غير الأدلة الأربعة، الوصف الدليلية أم غير الوصف الدليلية، بإضافة القياس والاستحسان والاستصحاب أم لا. واضح؟ فنقرأ هذا المقدار. قال موضوع علم الأصول إن هذا العلم غير متكفل للبحث عن موضوع خاص. هذا رأي المصنف، رأي المصنف أن موضوع علم الأصول يقول ما له موضوع، ما له موضوع، واضح شلون؟ ليس له موضوع خاص، بل يبحث أو يبحث بل يبحث عن موضوعات شتى. يعني بالنتيجة يقول يعني موضوع واحد وحداني ما إله، عنوان واحد كل مفصل إلى موضوع خاص، لا نلتزم من كل علم موضوع واحد، تشترك كلها، يا هي كلها، كلها الموضوعات في غرضنا المهم منه، منين؟ من علم الأصول. هذا إشارة حسب ما أفهم أنا أن هذا إشارة من المصنف أنه يلتزم بأن تمايز العلوم بمن؟ بتمايز الأغراض لا بتمايز الموضوعات. وذكرت في كلام سابق أن هناك من ادعى أن تمايز العلوم بمن؟ بتمايز الموضوعات. قالوا أنه مثلا الطب يختلف عن النحو بمن؟ بالموضوع. هذا يبحث عن صحة الإنسان من عن الإنسان من حيث الصحة والفساد جسم الإنسان، وهذا يبحث عن الكلمة من حيث البناء والإعراب، ماشي؟ فاختلف الموضوع فاختلف العلم على كلامهم هم انتم ما يجب العلم الموضوعات المصنف وكتب عن صاحب الكفاية مثلا يقول ان تمايز العلوم هو بتمايز الاغراض الداعية للتدوين يقول انما العلوم تمايزت لاجل الغرض في ذهن المدون انا من البداية حسيت ان هناك غرض لكتابة علم الكلام فكتبت علم الكلام ذاك شاف اكو غرض لتأليف علم الصرف فكتب علم الصرف ذاك شاف غرض علم النحو وهكذا فالغرض هو الذي شنو هو الذي ميز العلم عن علم سابق عن علم اخر وليس هو الموضوع ربما تشترك العلوم في المواضيع ربما تشترك العلوم في المواضيع وهذا اقوى نقض على القاعدة المدعات ان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات أليس العلوم الادبية اجمالا كلها تبحث عن الكلمة والكلام النحو الصرف اللغة ماشي وما شاكل هذه العلوم اللي تقدم عن ذهني كلها تشترك بين كلمة وكلام كثير من العلوم تبحث عن الكلمة والكلام بلاغة وهي مو كلها شنو مو كلها بحث عن الكلمة والكلام فلو كان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات فلازم عدم وجود تمايز بين النحو مثلا او بين علم اللغة وبين علم الصرف مثلا علم الصرف واللغة كلها ما يبحث عن الكلمة رابطنا حاول البعض ان يجيب عن هذا الاشكال يقول لا اكو تمايز لانه الموضوع موضوع علم اللغة مو الكلمة فقط بقيش يعني مو الكلمة لا بشرط واضح وكذلك موضوع علم النحو ليش الكلمة لا بشرط فانتوا لين لاحظوا الكلمة لا بشرط بتكون خلل لا موضوع علم النحو الكلمة بشرط اللي عبرها بالحيثية التقييدية موضوع علم النحو هو الكلمة من حيث الكلام من حيث البناء والإعراب أما موضوع علم الصرف مثلا هو الكلمة من حيث البنية مثلا وهكذا فالحيثية الحيثية جزء من الموضوع فإذا كان جزء من الموضوع نرجع نصر أن تمايز العلوم به مصار بتمايز الموضوعات وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات واضح نعم الحيثيات جزء من يد جزء من المواضيع فلا بد من اخذ الحيثيه كجزء تغير مهم واضح شلون هذا الاشكال هذا الكلام راح تشوفونه انتم وجيه لكنه ايضا ليس بوجيه لانه اذا اخذنا الحيثيات اذا جعلنا الحيثيه معدده للموضوع لانه يدعي المعلومه الادبيه اللي هي مثلا ناخذ مثلا مثل النحو واللغه والصرف مثلا نحو ولغه وصرف انا ادعي ان هذه العلوم تشترك في موضوع واحد اللي هو شنو الكلمه مثلا فرضا ناخذ النقاط ما اقدر اناقش الامثله اذا هو شيء عليه يقول ده الموضوع متعدد وصرا ان الموضوع متعدد هي صح كلمه ما في كلمه هنا وكلمه بس الكلمه هنا من حيثيه غير الكلمه هنا من حيثيه واضح وغير الكلمه هنا من حيثيه واضح والحيثيه جزء من الموضوع حيثيه جزء تعبر عنها بحيثيه تقييديه الموضوع مقيد بها فاذا بالنبي صار الكلمه هنا غير الكلمه هنا والكلمه هنا غير الكلمه هنا اذا تعدد الحيثيات تعدد المواضيع فبالنتيجه انا التزم من الموضوع متعدد يقول لي التزم من الموضوع متعدد لا الموضوع واحد انت جاوبه انا مو جواب صاحب الكفايه صاحب الكفايه يقول لا انه اذا التزمتم بان الحيثيه تعدد الموضوع يستلزم هذا ان يكون كل فصل في كل علم علم على حده كل فصل يعني هو مثلا بحث المبتدئ هل يبحث عن الكلمه لكن من يعني الكلمه من حيث البناء والاعراب من حيث كون هذه الكلمه اسم وقع في اول الكلام مجرد عن العوامل اللفظيه ماشي كان صار بحث المبتدئ راح يصير علم اذا تعتبر الحيثيات مؤثره في جعل موضوع مستقيم انا اقول لك الفصل كل فصل راح يصير كل فصل في كل علم سيكون علما على حده بل مو تجوز الفصل كل مسألة ستكون علما لأن كل مسألة تبحث عن الحيثية والموضوع غير البحث وين في المسألة التي بعدها والتي قبلها واضح شلون؟ فبالنتيجة لا نلتزم صاحب الكفاءة يقول والمصنف يتبعه يقول لا نلتزم بأنه لا بد من وجود موضوع لا نلتزم بأن تمايز العلوم يكون بتمايز الموضوعات إنما تمايز العلوم يكون بتمايز الأغراض قل إن الغرض بتأليف علم النحو غير الغرض بتأليف علم المعاني علم مثلا اللغة علم الصرف أي علم الغرض اختلف ليس الموضوع ربما تتشابك وتتشابه المواضيع ولكن الأغراض لا يمكن أن تتشابه ما يصير هو غرض من هذا العلم نفس غرض من هذا العلم الأغراض تحدث أنا أدعي أنها مو علوم هاي علم واحد واضح شلون؟ زين فالمصنف يقول كلها تشترك كلها في غرضنا المهم منه من العلم ثم ذكر وهو شنو وهو يعني شنو يعني الغرض من علم الأصول هذا المصنف يبدأ يعني يقول هنا أنه غرض علم الأصول ما هو غرض علم الأصول هو استنباط الحكم الشرعي وكل ما له دخاله في استنباط الحكم الشرعي يكون شنو يكون بحث وين مفروض بحث في علم الاصول. فلا وجه على هذا الكلام، لا وجه لجعل موضوع هذا العلم خصوص الأدلة الأربعة. ما يصير تقول إنه موضوع العلم شنو يعني لا وجه شنو، ما لا ملزم، ماكو ملزم أنت تقول لي إنه موضوع الأدلة الأربعة، لأن أنا أدعي إنه ما في موضوع زين فقط، أو وهي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، أو بإضافة الاستصحابي، أو بإضافة القياسي، أو بإضافة الاستحسان كما صنع المتقدمون. ولا حاجة إلى الالتزام بأدنى العلم لا بد له من موضوع يبحث فيه مفروض عن عوارضه الذاتية في ذلك العلم كما تسالمت عليه كلمة المنطقيين، فإن هذا لا ملزم له ولا دليل عليه، لا ملزم له ولا دليل عليه. لهذا أنا رأيت أنه لا بد من ذكر الأدلة المدعاة، لا بد من ذكر الأدلة المدعاة، وذكرتها لكم وناقشتها وأثبتنا إلى حد ما أنه لا بد أنه لا ملزم لمثل هذا الكلام، لا بد لكل علم من موضوع. وكما ترون المصنف هنا لم يذكر دليلا، واضح يعني تكلم بطريقة الفتوى، بطريقة الفتوى لا بطريقة الاستدلال، وهذا مما يوقد على هذا الكتاب. أنا لاحظت على هذا الكتاب في مواضع متعددة أنه لا يعني لا يستدل، ما يجيب أدلة على بعض المواضع، إنما شنو يعطي فتاوى جاهزة. يعني هذا الموضوع أنا طولت في 3 محاضرات كانت 104 سنة أي واختصر. هذا موضوع مهم، المفروض المصنف مو يقول شو اسمه لا حاجة إلى الالتزام بأنه لا دليل عليه، وليش هذا دليل؟ ليش لا ملزم له؟ من يقول أنا طالب بعد ما أعرف المطلب، ليش لا ملزم له؟ ليش لا دليل عليه؟ وضح لي. إذا فتوى، إذا إحنا نأخذ كتاب فتاوى بعد المقلدين، إذا لا والله إحنا مقام دليل ورد الدليل، جيب دليلهم وبين فساد دليلهم، أنا أقول لك صح لا ملزم له ولا دليل عليه. يعني أنت ناقشت نقاش برهاني قلت هم قالوا ويرد عليهم كذا. لهذا أنا رأيت أنه من ضرورة البحث أنه لا بد من بعض أدلتهم إنصافا له، ولا مو إنصاف تقول لك أقول لك والله هم قالوا أدلة ما عليك بأدلتهم، هاي ما عليك بأدلتهم معناها شنو؟ معناها مصادرة لأدلتهم، معناها مصادرة لهيك، معناها أنه إلغاء النظر في إحنا مو ذكرنا أنه هذا البحث بحث الأصول، أصول الفقه هو بحث استدلالي، بحث أخذ ورد، ليس مسألة فتاوى. وهذا ما يوقف على هذا الكتاب أكثر مرة، قلت أنه هذا الكتاب في بعض الأحيان ليس في بعض الأحيان يعطي فتاوى جاهزة. وهذا هو السبب في تأخيرنا في بحث الموضوع، تأخرت فيه لأنه رأيت لزاما لا بد من ذكر الأدلة. قال فائدته، قال هو آخر مقدمات المقدمات نعم التي ذكرها المصنف، يعني مقدمة العلم كما قلنا، ذكر الموضوع، ذكر التعريف، ثم سنى بالموضوع وسلف بمن بذكر الفائدة، فذكر أنه ما هي فائدة هذا العلم. قال إن كل متشرع، كل شخص منسوب للشرع، كل شخص متدين يعني متشرع منسوب للشرع يعني يتبع الشرع المقدس، الفرق بين الشارع والمتشرع راح نفرق بينات إن شاء الله في بحث الحقيقة الشرعية، لكن هو يظن من المتشرع حابر هو الشخص المنسوب للشرع الذي يتدين يأخذ بقول الشارع يلتزم بقوله. إن كل متشرع فش يطلع من هذا القيد، يطلع الشخص اللي ما يعرف دينه ما يعرف شنو، هذا يطلع مو منه، هذا الشخص اللي هو قد يكون مسلم شيعي بس ما يعرف دينه ما يعرف شنو، هذا مهم. احنا يوم الشيعات اللي عندهم نوع من الثقافة الدينية، كل متشرع يعلم انه ما من فعل من افعال الانسان الاختيارية الا وله، يعني لهذا الفعل الا وله حكم في الشريعة الاسلامية المقدسة. يقول انت شو لك اي متشرع؟ يقول له مو الحديث المشهور ما من واقعة الا ولها حكم؟ يقول لك ايه معقول رب العالمين؟ الله سبحانه وتعالى ترك حادثة من حوادث البشر، من حوادث المهمة وغير المهمة، تركها من دون تشريع من دون تقنين؟ لا يمكن. نحن نعتقد بأن القانون الإسلامي قد أحاط بكل صغيرة وكبيرة، كل شيء قد جعل له قانون خاص. هاي المقدمة الأولى انتهينا. زين، من وجوب أو حرمة أو نحوهما كالاستحباب والكراهة. زين، من الأحكام الخمسة. نعم. ويعلم أيضا ياهو ليعلم المتشرع أن تلك الأحكام ليست كلها معلومة لكل أحد بالعلم الضروري. نسأل هذه الأحكام اللي احنا نعتقد نقول ما من واقعة إلا ولها حكم صحيح؟ قل نعم. زين وقع هذه الأحكام كلها ضرورية؟ فيها الضروري وفيها النظري. يقول لا فيها الضروري وفيها النظري، بل النظري كثير جدا، ان الضروري ينحسب على الأصابع. واضح؟ النظري شنو يعني؟ يحتاج الى تأمل ونظر واستدلال. زين بل يحتاج اكثرها لاثباتها الى اعمال النظري واقامة الدليل، اي انها من العلوم النظرية. اذا انتهينا لمسألة انه كل واقعة لها حكم، والحكم قد يكون نظريا يحتاج الى استدلال، فبالنتيجة اذا نحتاج لمعرفة الوقائع علما للاستدلال. زين وعلم الاصول هو العلم الوحيد المدون للاستعانة به على الاستدلال على اثبات الاحكام الشرعية. يقول احنا علم الاصول هو علم سيدخل في هذه المعادلة، سوف يؤثر تأثيرا كبيرا في تحصيل الحكم الشرعي، لأن احنا قلنا انه لابد من تحصيل الحكم الشرعي، لأن التكاليف منجزة على الإنسان، التكاليف منجزة، هناك تكاليف نحن مكلفون بها، وهذه التكاليف بعضها نظري وبعضها ضروري، الضروري ظل حصلنا، بس النظري شلون حصل؟ لابد من الاستدلال، إذا لابد من معرفة ما هو الدخيل في الاستدلال، كل ما هو دخيل في الاستدلال لابد من معرفته، لأنه يقول شنو أو بعبارة أخرى هو مهم جدا لنا من باب منهم باب مقدمة الواجب، لأنه نحن لا نستطيع أن نمتثل إلا إذا عرفنا التكليف، ولا نستطيع أن نعرف التكليف إلا بالأصول، فيكون علم الأصول علما واجبا دراستك، يعني على الأقل هو علم ضروري بالنسبة ما نقول تعلم واجب مو هذا، ليس كلام الآن في تكليف نازع، لكن كلام إنه هل هو علم مهم أم لا؟ نعم هو مهم ومهم جدا، ولعل يمكن يقال أن تعلمه ضروري نحو وجوب الكفائي يعني. زين قال وعلم الاصول هو العلم الوحيد المدون للاستعانه به على الاستدلال لاثبات طبعا هاي كلمه الوحيد فيها كلام او نعم هو علم رئيسي علم مهم في اثبات الاحكام، لكن ليس العلم الوحيد، هذا الاشكال ليس العلم الوحيد الذي يؤثر في الاستنباط، هو يشارك كثير من العلوم، المجتهد ربما يقال انه يحتاج لكل العلوم، المجتهد يحتاج لعلوم كثيرة، يحتاج النحو، يحتاج البلاغة، يحتاج الرجال علم الفقه نفسه، فلا يقال انه هو العلم الوحيد. نعم اذا كان يقصد انه يقنن قواعد معينة كما ذكر بعض الاعلام انه هو العلم الوحيد الذي يجهز الفقيه بالكبريات، يبحث اذا كان بحث صغروي قد ما يحتاج علم الأصول، لكن إذا كان بحث كبروي يحتاج علم الأصول، وهذا يحتاج مطلب ما تحتاج بحساب إذن الله حبيثه. حاصله أن الفقيه صحيح يحتاج علم الرجال، صحيح يحتاج علم النحو وما شاكل من هاي العلم ما عدا علم الأصول، لكن كل هذا العلوم يحتاجها لإثبات الصغرى فقط في الاستدلال. شلون يعني؟ يعني هو شو يقول قدامه هو رواية، هو عنده شغل تدري الفقيه يفتح الوسائل يقول عندي رواية، هاي الرواية شو تقول عن زرارة مثلا، تقول الرواية طرفا انه ماء البئر واسع لا يسدوه مثلا، يعني ما نجيب هاي الرواية طرفا مهم، فينقلها فلان طرفا يونس بن عبد الرحمن، ماء البئر واسع لا يسدوه شيء طرفا، هاي الرواية راوية يونس، فأنا حتى أعرف إنه هاي الرواية حجة لو مو حجة لازم أشوف يونس هذا شنو ثقة لو مو ثقة، فأحتاج يا علم الرجال، أحتاج علم الرجال لإثبات ماذا؟ إثبات وثاقة راوي، واضح؟ وثاقة الراوي راح شيء لو فرض ما يجينا الرجال يقول لي يونس بن عبد الرحمن ثقة، راح تجينا صغرى تقول يونس بن عبد الرحمن ثقة وقد أخبر بأنه كذا، الحديث أخبر بهذا الحديث اللي هو ماء البئر مثلا، يجي الأصول شو يقول؟ وخبر الثقة حجة، من نجده؟ الأصول هاي الكبرى منين؟ وخبر الثقة حجة، أجمع حوالي الصغرى، إذا هذا الخبر هو حجة عليه، واضح؟ فتلاحظون أن دور الرجال كان شنو دور فيه؟ دور تنقيح الصغرى، أما الأصول حسب ما هو يدعي بعض الإعلام المراد بيجي عيمون يعني نقب عليه، بعض الاعلام يقول انه علم الاصول دائما يقع كبرى في القياس، لا يقع كبرى، وهذا فرق المهم عن سائر العلوم الاخرى في الاستنباط. يعني الفقيه يحتاج لعلم النحو لكن لتشخيص الكبرى دائما، مثلا يقول انه يحتاج مثلا يقول هذا عطف والعطف يقتضي الاشتراك في الحكم كما ثبت في علم النحو مثلا، واضح شلون؟ يقول فهذا اشتراك في الحكم هذه صغرى دائما، وتجي الكبرى ألف نفرة من تقول إنه من الكبرى المناسبة. بالنتيجة العلم النحو وين صار دخيل؟ نأخذ من المسألة اللغوية، الصعيد وجه الأرض، واضح؟ الصعيد وجه الأرض، وهذه الرواية بها صعيد، فإذا هذه الرواية تعلم على وجه الأرض، واضح شلون؟ فهم جابها الصغرى، ما هاي ما تبدأ الحكم الشرعي، لازم تنضم من الكبرى اللي تقول، اللي تقول مثلا إنه قول اللغوي حجة فرض حسب الكبرى المناسبة لهذا. فبالنتيجة لعله قد يقال انه وين كان علم الاصول يشارك باقي العلوم، الا انه له ميزة، علم الاصول له ميزة على سائر العلوم الاخرى المشاركة، ان علم الاصول ينقح الكبريات وعلم وباقي العلوم تنقح دائما شنو الكبريات. وهذا الكلام قابل للمناقشة. قال فائدته، يعني فائدة هذا العلم علم الأصول، إذن الاستعانة على الاستدلال للأحكام من أدلتها، وما أعظمها من فائدة، فائدة عظيمة لهذا العلم. لم يناقش في فائدة علم الأصول إلا بعض علمائنا الأخباريين، هم الوحيدين اللي قالوا هذا العلم لا نفع فيه، واضح؟ وهذا يستوجب وقته، لا بد من الوقوف عند رأيهم، واضح شلون؟ إن هم يدعون إنه هذا العلم لا فائدة منه. يقول أول شيء، أول شبهة على هذا العلم علم الأصول، أول شبهة تجي إنه علم مو شيعي، علم سني، وقال من العامة، ليش من العامة؟ يقول لأنه هو الشافعي أول واحد كتب في علم الأصول، ألف رسالة صغيرة في علم الأصول، فبالنتيجة هو علم سني. بعد دليل علم سني شنو؟ إنه هم احتاجوا للأصول أسبق من عدم. احنا الحمد لله انه اي مثل سلام الله عليهم اغنونا عن الرجوع للاستنباط، فكان الأئمة عليهم السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هناك مثلا مع الإمام المسجد، يعني مع الإمام الحجة مثلا، لكن هناك يعني مساحة كبيرة من التاريخ من استغنينا بها عن اجتهاد واستنباط. هيك الإمام يمك بدك كانت تستنبط حد الإمام الحادي عشر، حد وفاة الإمام الحادي عشر سلام الله عليه، فكان شنو؟ كان هناك دور استغناء عن الاجتهاد، بعد ما عندنا مجتهد من أكاد يجتهدي إذا الإمام موجود يجتهد، بينما هؤلاء العامة عندهم السنة تلتهي بمن؟ في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم حسوا بالفراغ من ذاك اليوم، واضح؟ وهذا حال من جسمه، بل هم حسوا بالفراغ إلى يومنا ولن يحتجوا إلى أبدا، سرق أو غرب فلن تجد علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت، فهم في النتيجة هم فقدوا الاتصال من ذاك اليوم، فمن ذاك اليوم حسوا بالفراغ، فاحتاجوا علما إلى بدائل، فمن دون البدائل هم حسوا احتياج إلى علم الأصول، فنشأ علم الأصول حسب ما يدعي هذا المستدل اللي هو الأخباري، يقول نشأ علم الأصول سنيا، وإذا نشأ سنيا فهو علم لا خير فيه، وعلم الأئمة ما حسوا عليه فهذا علم لا يخير فيه، واضح هذا الإشكال. أما الجواب، أولا نناقش في المنشأ، لا نسلم أن هذا العلم بدأ سنيا، واضح؟ لا نسلم أن هذا العلم بدأ سنيا بل بدأ شيعيا، وإن ذكرنا أنه أصحاب الأئمة عليهم السلام استغنوا عن الاجتهاد، إلا أنهم مع هذا الأئمة بثوا لهم قواعد، كان أئمة سلام الله عليهم يقول لهم قواعد، الإمام يقول يعني بما معناه أنه علينا الفروع، عليكم علينا الأصول وعليكم الفروع، وكان ينطي قاعدة يقول على مثل هذا فقس من قياس الحنفي، يعني مثل هذه القاعدة طبق أنتم، بعض الروايات الإمام يقول للأصحاب يقول له وعلى مثل هذا فقس، يعني على مثل هذا فقيس، طبعا مو قياس الحنفي أشوفه، إنما مراد على هالقاعدة طبق أنت بعد، واضح شلون؟ فكان أصحاب الأئمة يجون القواعد الأصولية، ها شوكت في مقام الجسم في مقام الفروع، الفروع كان يعني شنو تطبيقات القاعدة على شنو؟ على تطبيق القاعدة على الصغريات كانوا يجونها، وهذا أيضا هذا من يعني يحتاج تطبيق علم الأصول، يحتاج معرفة الخاص والعام والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد يعني هاي العلوم اللي هي تعتبر من مهمات علم الأصول. وهي شنو صار بالشافعي الذي شنو هي صار اختصرت. والشافعي ليس أول من كتب في علم الأصول، هناك من سبقه، هناك هشام بن حكم اللي هو يعني توفي قبل وفاته قبل ولادة الشافعي. هشام بن حكم ألف له كتاب في يعني في ظهر علاج التعارض بين الأخبار، علاج التعارض بين الأخبار، بحث أصولي يعد هذا البحث من واحد علم الأصول. يونس بن عبد الرحمن ومحمد بن أبي عمير كلاهما أيضا ألف يعني رسالة أظهر أيضا في علاج الأخبار أو في معرفة العام من الخاص، يعني في البحث العام والخاص أو المطلق والمقيد. وكلاهما يعني خاصة يونس بن عبد الرحمن، يونس بن عبد الرحمن نجم أنه إما معاصر للشافعي أو قبل الشافعي، ما احتمال أنه ورا الشافعي، لأن هو ما الشافعي مات بعد، أنا عندي التواريخ مكتوبة، الشافعي مات بعد وفاة يونس بن عبد الرحمن، ويونس بن عبد الرحمن عاصر الإمام الصادق بينما الشافعي ولد بعد وفاة الإمام الصادق. فبالنتيجة لا نسلم أن هذا العلم بدأ سنيا بل بدأ شيعيا، هاي أول شيء. ثم الكلام تعرفونه بدأ شيء وبدأ سنيا شيء وين كان جاي من، لكن افترض لا والله بدأ سنيا بدأ شيعيا، هي مو الفكرة بدأ شيء، الفكرة أن هذا العلم علم هو في نفسه علم مهم، علم الأصول هو علم كما ذكرنا يجهز الفقيه بالقواعد عامة الاستنباط، هو كما يعبرون هو منطق علم الفقه، كما أن بالمنطق أنت شنو عندك أفكار متشتتة، لكن هذه أفكارك متشتتة كافية للاستدلال، كافية تستدل، لا أفكاري مو كافية، تكون أفكاري أرتبها دائما بقواعد منطقية، الشكل الأول الشكل الثاني الثالث إلى آخره. كذلك الفقيه لديه جملة نصوص، جملة روايات متشتتة متناثرة لا ربط بينها، ها لا بد من يعني يجي نص تعارض مع نص يسوي، يقول ما احتاج علم الأصول، اللي يقول أنا ما احتاج علم الأصول مثل اللي يقول ما احتاج علم المنطق، متوهم أكيد، واضح؟ اللي يقول أنا ما احتاج علم الأصول مثل اللي يقول ما احتاج علم المنطق، يجي واحد يقول لك أنا أستدلها ما احتاج علم المنطق، ليش ما بغيت أستدل؟ يجيك الصغرى وكبرى، ها أقول له هذا قياس، يعلم الشكل الأول شكل ثاني ثالث ما عندك غيره، يقول لك أنا أستقرأ أقول له هذا استقراء، يقول لك أقيس كل هذا قياس كما تنفيذ، يقول لك استدلها استدلال ماكو يعني أي استدلال، إما يكون استدلال صحيحا فهو مدخول في علم المنطق أو استدلال فاشل فهو فاشل من أخذ به، واضح شلون؟ فبالنتيجة نفس الشيء بالنسبة لعلم الأصول أيضا، كل من يستدل لابد أن يتبع قواعد علم الأصول من حيث هو يشعر أو لا يشعر، يعني ما لا يعلم هو بالنتيجة لابد أن يطبق الكبريات المحددة، فلديه قدامه هو خبر ثقة فيقول راح اخذ بي، قال ليش تاخذ بي؟ قلت غير خبر ثقه، قال وين اخذ الثقه؟ انا قلت غير هو خبر الثقه بعد حج، كل هذا هو خبر الثقه حجه بعد قصور، بعد قصور ما سوني، اذا هي هذه هي بعد قصوري، هاي المواضيع اللي هي خبر الثقه حجه، احنا نثبت انه خبر الثقه حجه، خاف واحد يجي يقول ناقل، يقول لا خبر الثقه مثل مو حجه، انا اريد لو خبر الثقه يولد لي قطع يقين لو ماكو، خبر الثقه اذا ولد ظن مو حجه، هاي شو تناقش هذا؟ لابد ان تقطع عليه الحجه تجاوبه، احنا نجاوب عليه. فهو عباره عن العلم الاصول عباره عن قواعد يعني لا يمكن الاستغناء عنه، لا يمكن لشخص يستدل يعني في الاطار الفقهي الا وهو في الحقيقه يرجع استدلاله لمن؟ لاحتياج علم الاصول. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين.